الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 900، صحيح الإمام البخاري هو 74، كتاب التفسير سورة اقتربت الساعة، لأن العلماء بعضهم يسمي السورة بأول آية منها وبعضهم يسميها باسمها، فهذه سورة القمر. قال مجاهد: مستمر ذاهب، سحر مستمر ذاهب، مزدجر متناهٍ، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ينهاهم عما هم فيه من الباطل، فاستطير جنونا، دسر أضلاع السفينة، المسامير التي تربط بها الأخشاب، لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله، محتضر يحضرون الماء، وقال ابن جبير مهطعين النسلان، يعني كأنه يشير إلى أنهم يمشون النسلان، وإلا فالمهطع غير ذلك، ناظرين مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. الخبب الصراع، وقال غيره: فتعاطى بيده فعقرها، المحتضر كحضار من شجر محترق، كهشيم المحتضر، يعني الهشيم الذي يكون في مكان ربط الدابة من حمار وبقرة، لما يضعون لها العلف تدوسه فيصبح حطام. فهكذا قوم صالح حين أخذتهم الصاعقة أصبحوا كهذا الهشيم. وازدجر افتعل من زجرته، مجنون وازدجر يعني زجروه، الكفار زجروه. كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه، مستقر عذاب حق، يقال الأشر المرح التبجر، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، المتكبر المتطاول. قال: باب انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني انظروا. قال السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقلنا، فقال لنا: اشهدوا اشهدوا. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. فهذه الحادثة ذكروا أنها أرخت في كثير من البلدان التي تهتم بالتاريخ، حتى لا يقول قائل بأن أهل مكة إنما سحروا، فهي آية عظيمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: انشق القمر فرقتين. قال: باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وبالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر، لأنهم اختلفوا فيها، بعضهم يقرأها مدكر بالذال. وبالسند نعم. قال: باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد: يسرنا هونا قراءته. وهذا دليل على تيسير العلم وسهولة العلم، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يسلك الأسباب الشرعية لتحصيله والأسباب القدرية. الأسباب الشرعية مثل الدعاء والإخلاص والاستعانة بالله وحسن الثقة به، وهكذا لزوم البركات في الأوقات نحو ذلك مما جاء به الشرع. والقدرية مثل التحفظ النوم المبكر وملازمة المدرس نحو ذلك من الأمور. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، والمثل عند العامة من جد وجد ومن زرع حصد. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ: فهل من مدكر باب أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. منقعر يعني مقلوبة شقلبة، فأعجاز النخل. سبحان الله، لعلهم كانوا في الطول فكانت جثثهم تراك أعجاز النخل. وذكر أعجاز النخل لأنها موجودة بكثرة في بلاد الأحقاف، بلاد حضرموت، وهكذا أهل الجزيرة كانوا يرون أعجاز النخل إذا أصابها اليباس فيكون أدعى في تأثرهم وانزجارهم عن باطلهم. فكيف كان عذابي ونذر، يعني تعظيم لعذابه، كيف كان، كيف ترون هذا العذاب؟ فهذه النذارة ليست السهلة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود: فهل من مدكر أو مدكر؟ فقال: سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر؟ قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا؟ قال: باب فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبالسند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية. نسأل الله السلامة والعافية يا أخوة. كيف أصبحوا؟ الذي قد عاش في أماكن البادية يرى هشيم المحتضر، هذا كيف يكون؟ لأنك حين تضع العلف أمام الدابة تأكل منه ثم تدوسه، تدوسه حتى يصير مقطعا، حالته غير مرغوب فيها. وهكذا هؤلاء قطعوا وبهدلوا ولحقهم الضرر العظيم. قال: باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. أشياعكم أمثالكم أو أنصاركم أو من هو على طريقتكم، فكيف لا تتعظون وتنزجرون عن باطلكم. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر؟ قال: باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبره بهذا قبل أن يكون، وهو في مكة يخبر عن هزيمتهم في يوم بدر، وفعلا هزموا هزيمة نكراء، قتل 70 وأسر 70 بعد أن كانت قبيلة ما قد تجرع عليها أحد من العرب، قبيلة محترمة كانت عند العرب، لا يحاربونها ولا يتعرضون لها، ولكن أهانهم الله على يد المسلمين الذين أخرجوا من مكة ضعفاء. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أكرم عن ابن عباس حاء حدثنا محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، يعني أطلبك عهدك بنصر المؤمنين ووعدك بإعزازهم، اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم، لأنه كان الإسلام ما زال قليلا ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم وما قد أتم الله الدين. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، أي يكفي، ألححت على ربك. وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ففيه تحريض المؤمنين على القتال والاستبشار بنصر الله وعدم اليأس من روح الله ورحمته للمؤمنين. لا تيأسن أبدا مهما لحقك، فإن الله رحيم بعباده ولا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. ولو استسلمنا لليأس للحقنا ما الله به عليم. ربما يلحقك الوسواس، ربما يلحقك القنوط، ربما يلحقك ذبول الجسم، لأن الإنسان إذا مرض وكثر عليه الوسواس زهد في الطعام والشراب وقل نومه وزاد سقمه وعجل بهرمه. فعليك أن تكون واسع الصدر راضا بالقدر، مستبشر برحمة الله بفضل الله بعون الله. وعندهم يقولون: اشتدي أزمة تنفرجي، إذا اشتدت عسى أن يأتي الفرج قريبا. باب قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. وفي السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا من أسباب النزول ودليل على أن الطفل يأخذ بعض العلوم بعض الفهوم. قال أبو السند المتصل: حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد، خالد الطحان عن خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني أشد من هذا اليوم وأمر على أنفسهم. قال سورة الرحمن: وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى، يعني يمشيان بحسبان. وقال غيره: أقيم الوزن، يريد لسان الميزان. لسان الميزان هو ما يعلق به الميزان. والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف. والحب ذو العصف والريحان، والريحان رزقه. هذه قد تجد فيها عدة تفسيرات. الريحان قد يفسر بالعشبة ذات الرائحة، العصف ورق الزرع الأخضر، والحب الذي يؤكل منه، والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم: العصف يريد المأكول من الحب، والريحان النضيج الذي لم يؤكل. وقال غير: العصف ورق الحنطة. وقال الضحاك: العصف التين. وقال أبو مالك: العصف أول ما ينبت، سميه النبط هبورا. وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة، والريحان الرزق، والمارج اللهب الأصفر، والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت من مارج من نار، يعني اللهب ذاك شديد الحرارة. وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقين، للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين، مغربها في الشتاء والصيف. نعم، رب المشارق والمغارب المطالع، رب المشرق والمغرب غروب الشمس وطلوعها، وغروب الشمس القمر وطلوع القمر، رب المشرقين ورب المغربين الصيف والشتاء. لأن العرب كانوا يجعلون الفصول اثنين: الخريف والصيف يسمى الصيف، والشتاء والربيع يسمى الشتاء، لأن الربيع امتداد للشتاء والخريف امتداد للصيف. لا يبغيان لا يختلطان، المنشآت ما رفع قلعه من السفن، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. وفعلا الآن لما ترى بعض السفن في البحر كالجبال الكبيرة، الجبال العظيمة، يعني عدة أدوار وتحمل الأطنان الكثيرة سيرها الله سبحانه وتعالى. فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت. وقال مجاهد: كالفخار كما يصنع الفخار، الشواظ لهب من نار. وقال مجاهد: ونحاس النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به، خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها، ولمن خاف مقام ربه جنتان مدهامتان سوداوان من الري شديدة الخضرة حتى ترى كالسواد، صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن يريدون به صل، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق وصر صر، مثل كبكبته يعني كببته. فيهما فاكهة ونخل ورمان، قال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنهما تعدهما فاكهة بل فاكهة، وإنما هو من باب عطف الخاص على العام، وهذا يرد كثيرا. فقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم عاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. ومثلها: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض، وقال: غير أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب، يعني إن شئت أن تأكل ما عليك إلا أن تجد ذلك أمامك. وقال الحسن: فبأي آلاء نعمة؟ وقال قتادة: ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. أي والله كل يوم هو في شأن، والإنسان قد يتغير شأنه بتغيير الله له. فإن كنت من أهل الثبات خف على نفسك أن يغير عليك وتصبح من أهل الزيغ والانحراف. نسأل الله الثبات حتى الممات. وإن كنت من أهل العصيان لا تيأس، أرجو ربك فربما تهدى فتكون من خيرة الناس. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الجن أحسن ردا منكم، كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ما بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد، لكنه حديث ضعيف. فقال ابن عباس: برزخ حاجز، الأنام الخلق نضاختان فياضتان، الجنتان الأولتان تجريان، وهذه نضاختان، ذو الجلال ذو العظمة. وقال غيره: مارج خالص من نار. ويقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، مرج أمر الناس مريج ملتبس، فهم في أمر مريج ملتبس عليهم. مرج اختلط البحران من مرج الدابة تركتها، سنفرغ لكم سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العربي، يقال: لا تفرغن لك وما به شغل، يقول: لا أخذنك على غرتك. والله كنت قد حققت كتاب مفردات القرآن في مكة، وإلى الآن لم يتيسر إكماله، ليس من حيث التحقيق، عمل مقدمة يسيرة قد عرضناه على مخطوطة، يبقى لو وجدت مخطوطة يسيرة، لكن الله المستعان، أحيانا يقع الإهمال وأحيانا كما قيل تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. لكن إن شاء الله أحاول هذه الأيام أبحث لي عن مخطوطة أخرى ثم نقوم بعرضه حتى يخرج الكتاب. أحيانا صفحة تقيدك دهرا صفحة. وبالاستعانة بالله ثم القيام بالوسائل الشرعية والقدرية وإذا بك ترتاح. التعليقات السلفية على العقيدة الطحاوية كم جلست فيها أتردد حتى هذه الأيام يسر الله عز وجل بعرض متن الطحاوية على بعض المخطوطات وأضيفت إليها. وهكذا التنبيهات البهية على العقيدة السفارينية كذلك سارت مطروحة في الأدراج حتى شاء الله هذه الأيام، وإن شاء الله أنها تجهز. سرقها الأخ محمد ابن مهيب العدني حفظه الله ووفقه. فبقي هذا الكتاب لابد إن شاء الله أننا نبذل فيه جهدا خدمة لكتاب الله، وأيضا خدمة لهذا السفر الطيب، ولعله سيطبع في حاشية المصحف، سيطبع في حاشية المصحف، نسأل الله أن يعين ويهيئ. قال باب من دونهما جنتان. السند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز عن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، الله أكبر، وجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إثبات صفة الوجه لله وإثبات عظيم ما في الجنة من النعيم، وإثبات الرؤية يوم القيامة. قال باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس حور سود الحدق، وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. هذه من النعم أن ترضى المرأة بما قسم الله لها وتغض طرفها وتحفظ نفسها، فهو من صفات أهل الجنة. العفة من صفات أهل الجنة، والتبرج من صفات أهل النار في الدنيا والآخرة. انظر إلى أهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رجالا ونساء أشد شيء انتفاخا وأسوأه منظرا وأنتنه ريحا عراه عراه. فالعري من صفات أهل النار دنيا وأخرى، والعفة والحشمة من صفات أهل الجنة دنيا وأخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا. إذا كان العرض 60 فكم سيكون الارتفاع؟ سبحان الله، لعظيم هذه الخيمة فكيف بالقصور؟ إذا كان هذه الخيمة 60 ميلا يعني قريب 100 كيلومتر، فكيف بارتفاعها وكيف بالقصور العاليات الشامخات وبالبيوت المتسعات الواسعات؟ الله عز وجل يتمنن على عباده بكثير العطاء، فإلا لو كان الإنسان في قصر نعيم عظيم، لكن يتمنى الله عليهم قصر، بيت، خيمة، يتسوقون، يتزاورون، يتبعلون، حياة عظيمة في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان.